قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، الدرس الماضي كنا أخذنا من قول ربنا عز وجل أولم يروا أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم.
سامشي.
نعم يا أبا عبد الله، البعث أمره عظيم يا إخوان، ولهذا يبدأ به ربنا وأعاد بألفاظ وصيغة متعددة، ووجد الشيطان مدخل على ابن آدم من هذا الباب وأوقعه في الشك أو في نفي البعث، حتى إذا حصل منه هذا الأمر فجر وارتكب ما ارتكب من المحظورات ولم يبالي، لأنه يعتقد أنه لن يبعث ولن يحاسب ولن يجازى على خير فعله ولا على شر ارتكبه. لهذا ربنا عز وجل أكثر من الحديث عن البعث وإقامة الأدلة عليه، وأدلته عديدة، لكن أشهرها يا أبا عبد الله
الاستدلال بخلق الشيء العظيم على ما دونه،
كما في هذه الآية.
نعم.
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، فيقال لكل مرتاب أو متشكك، ربنا خلق السماوات والأرض، ألا يستطيع أن يخلق مثلهم؟ مثل ماذا؟
مثل بني آدم.
مثل بني آدم، مثلهم، مثل العباد، مثل الناس. فالذي خلق العظيم قادر على أن يخلق ما هو أقل منه، كما قال خلق السماوات والأرض
أكبر من خلق،
أكبر من خلق الناس. منها أيضا
الاستدلال ببدء الخلق على إعادته.
نعم، الاستدلال بابتداء الخلق على إعادته، كما قال عز وجل وضرب لنا مثلا
ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي أنشأ الإنسان ولم يك شيئا وخلقه من العدم، أي عجز أن يعيده مرة ثانية،
سبحانه.
فقال عز وجل هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الثالث
الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها.
نعم، الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت
وربت.
وذلك أن النباتات عندما تيبس وتذبل يتناثر بذرها في الأرض، وأنت لو نظرت إلى الأرض لم تره بعينك، لا يرى، فعندما يأتي الغيث إليه إلى هذه الأرض الخامدة الهامدة الخاشعة تهتز وترتفع وتخرج ذات النباتات بنفس مواصفاتها، لا تتغير ولا تختلف. فالذي أوجد هذا النبات من أصله، وأصله حبة صغيرة جدا، قادر بطريق الأولى على إحياء الأموات وبعثهم مرة ثانية. لكن جعل لهم أجلا لا ريب فيه. الفرق بين الريب والشك يا أبو.
نعم، الريب ما شيء من القلق.
نعم، الريب يكون فيه شيء من القلق، هذا يطلق على الأمور الكبيرة غالبا. فأبى الظالمون إلا
كفورا وجحدا،
جحدا أبوا إلا الجحد البعث، رغم وضوح الأدلة وجلائها. قل أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. في خلق السماوات أبو عبد الله لو تأملنا والأرض دليل آخر أيضا على البعث، يعني من وجه آخر،
ما فيها من الانتظام.
نعم، ما فيها من النظام والانتظام والعجائب والأمور الكبيرة، وأيضا ما خلقت عبثا.
نعم، الله أكبر.
وما خلق السماء والأرض وما بينهما
باطلا.
باطلا. فمن يعتقد أنه لا يبعث يعتقد أنه لا يكلف، ومن يعتقد أنه لا يكلف يعتقد أنه خلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم
عبثا وأنكم،
وهذا محال ومحال في حكمة ربنا عز وجل. فما خلق هذه المخلوقات العظيمة إلا لحكم وأمور عظيمة، ومنها تكليف الناس وأمرهم ونهيهم وبعثهم وحسابهم وجزاء. قل أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم، أمسكوا عن ماذا؟
عن الإنفاق.
عن الإنفاق. وكان الإنسان قتورا، الإنسان وصف فيه، والإنسان في الجملة قتورا. ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. ولقد أتينا بني إسرائيل موسى تسع آيات بينات، هذه الآية التسع لموسى مع من؟
مع فرعون قوم.
مع فرعون. أما مع بني إسرائيل فله آيات أخرى. قال بعضهم أظهر الله على يد موسى
ستة عشرة آية.
فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون إذ جاءهم. طيب هل جاء الموجودين حتى يسألوا؟
لا، يسألون أهل الكتاب.
نعم، إنما جاء أباهم وهم يعرفون هذا مما ورثوه وفي كتابهم التوراة. فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. كفر فرعون ما نوعه؟
كفر جحود.
كفر جحود، وإلا فهو يعلم الحق ويعلم أن الله ربه ورب العالمين، حتى ولو زعم أنه رب قومه. قال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات بصائر، أي
آيات مبصرة الحق،
آيات جلية واضحة يبصر بها
الحق
ويبصر بها الحق. وقال عن قومه وجحدوا بها
واستيقنتها
أنفسهم ظلما
وعلوا.
وقال عن قريش قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون
فإنهم
لا يكذبون. هذا حال كثير من الضالين، سواء من الكفرة أو أهل البدع، يعرف الحق في قارة نفسه لكنه ولا قوة إلا بالله، إما مكابر معاند وإما أنه لا يهتم بالأمر ولا يبالي به. وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا، يعني
خاسر هالك.
يلاحظ أن أسلوب موسى في دعوته تغير عما كان في أول الأمر.
نعم،
ففي أول الأمر جاءه
باللين،
امتثالا لأمر ربه، فقولا له
قولا لينا
لعله يتذكر. ولهذا قال هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك
فتخشى
فتخشى. لكن في النهاية قال له هذا الكلام: إني لا أظنك يا فرعون مثبورا. لما؟
لأنه أظهر الجحد
وأظهر العناد وظهرت الآيات على يدي موسى. تسع آيات يراها، والأخيرة منها كبيرة، وإن لم يرها عندما قيل له هذا الكلام إن عدت من الآيات وهي البحر، وهي آية كبيرة بلا شك. فلما بلغ ما بلغ من المكابرة والعناد أظهر له موسى إنما شد في جداله معه. كما قال عز وجل: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجب حجتهم داحضة وعليهم غضب ولهم عذاب. فأراد أن يستفزهم من الأرض، أن
يزعجهم
ويقلقهم ويسخفهم ويخرجهم. فأغرقناه ومن معه
جميعا.
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، الألف واللام
للعهد،
الأرض المعهودة. قيل أرض الشام ومصر، بعض المؤرخين يقول لا يعرف أن بني إسرائيل سكنوا مصر بعد فرعون. كان ظاهر القرآن أن الله مكنهم حتى من أرض فرعون.
لكن أحسن الله إليك، ليس كل بني إسرائيل خرجوا مع موسى، فما بقي لعلهم هم الذين أورثوا مصر.
هو ظاهر قوله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع مقام كان ونعمة كانوا فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وفي الشعراء قال: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
لعلهم الباقين الذين لم يخرجوا.
ربما. والمشهور عندهم أنها أرض بيت المقدس وما حولها. فإذا جاء وعد الآخرة
قيل القيامة،
قيل القيامة، وهذا قول عامة السلف رحمهم الله. ولهذا تجد كثير من المفسرين لم يذكروا إلا هذا القول، بل أكثر المفسرين، وإن كان بعضهم ذكر قولا بأن المراد بالآخرة
اللي في أول السورة اللي في أول مشار إليها في أول السورة.
أي نعم، أي نعم، الإفساد الآخرة والكرة الآخرة التي وردت في أول السورة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. الماوردي رحمه الله في تفسيره لم يذكر إلا هذا القول، ذكر فيه عدة روايات بصيغ مختلفة تدور حول هذا القول،
القول الأخير هذا
الأخير. نعم. لكن عامة المفسرين والسلف رحمهم الله،
السلام
عليكم السلام، نعم، يرى يقولون بالقول الأول: جئنا بكم لفيفة، يعني
من كل مكان،
جئنا بكم لفيفة من كل مكان. إن كان القول الأول جئنا بكم يوم القيامة أنتم وأعداؤكم، وإن كان في الدنيا جاءوا من كل حدب وصوب. أحسنت يا أبو عبد الله،
بارك جزاك الله خير.
نعم.
شيخ أحمد السلامة.
نعم يا أحمد. وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه يعني
أنه نزل وحيا من الله سبحانه.
نعم، نزل وحيا من الله حقا لا مرية فيه. وبالحق أنزلناه يعني
وبالحق نزل، أي متضمنا على الحق،
متضمنا للحق. بل الحق الذي تضمنه هو علم ربنا عز وجل بدليل قوله تعالى:
لكن الله يشهد.
أحسنت، لكن الله يشهد بما أنزل إليك،
أنزله
بعلمه. قال العلماء: أنزله متضمنا علمه سبحانه وبحمده، ولا ريب هذا أشرف العلم وأعظم. وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا ونذيرا. البشارة والنذارة إذا اجتمعتا، فالبشارة
للمؤمنين
والنذارة، وقد تنفرد إحدى الكلمتين عن الأخرى فتطلق إحداهما على معنى، فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم قيل تهكم وقيل بل عن ظاهرها، ولأن البشارة سميت بذلك.
لما يحدث للبشر؟
نعم، ما يحدث للبشر من تأثر، وهذا كما يكون بالخير يكون ضد. وقالوا أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إنما تنذر الذين يخشون ربهم. القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قرآنا فرقناه، ما نفرقناه؟
أي فرقناه، نزلناه مفرقنا.
نعم، هذا في قراءة عن ابن عباس، فرقناه نزلناه مفرقا منجما على حسب الحوادث حينما نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال على
أنا مكث.
وهذه ميزة لكتاب الله عز وجل. ولهذا اعترض المشركون بجهلهم على نزول القرآن مفرقا، فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني نزلناه مرتلا مفرقا. قال بعض العلم نزول الكتب السابقة على المتقدمين هو من الآثار عليهم، فما وجه ذلك؟
لأن الأحكام نزلت جملة واحدة.
نعم، نزل الأحكام جملة واحدة، وفي تكليفهم بالتكاليف جملة واحدة شك نوع مشقة، خلاف القرآن الذي نزل مفرقا وجاءت التكاليف فيه إذا مفرقة. وليكون أدعى إلى حفظه وقراءته والنظر فيه. وقيل قرأناه يعني فرقناه، يعني بيناه وفصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كما اشترى ابن عباس. ونزلناه تنزيلا. وقول نزلناه يشعر أيضا بتفريق، وأنه نزل مفرق. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني
لن يفرق إذا لم تؤمنوا
به، إن سواء آمنتم أو لم تؤمنوا فالقرآن حق جلي واضح، توقف التصديق به والإيمان به على إيمانكم أنتم. إن آمنتم
فلأنفسكم
وإن لم تؤمنوا فعلى أنفسكم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون أذقان سجدا. ذكر القرآن مع الذين أوتوا العلم يدل على ماذا؟
أن الذي يؤمن به هو الذي على علم به وبعضه.
لا شك الإيمان به لا بد فيه من العلم به، لا يكفي مجرد حفظه. وأيضا أولى الناس بالاهتمام بكتاب الله عز وجل أولى العلم، لا شك. إذا يتلى عليهم، ما نوع التلاوة هنا؟
التلاوة اللفظية والحكمية.
التلاوة أو اللفظية أظهر. اللفظية يخيرون الأذقان، نوع اللام
يعني على الأذقان.
على الأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا كان وعد ربنا مفعولا. أخذ الشافعي من هذا
أن هذا الدعاء يقال في
أن هذا الذكر يقال في سجود التلاوة، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا نعم مفعولا، وإن هنا مخففة
من
الثقيلة. مر بنا يا إخواننا إن إذا جاء بعدها إلا فهي
نافية،
وإن جاءت بعدها اللام فالغالب أنها مخففة من الثقيلة، يعني إن وعد ربنا كان مفعولا. ويخرون للأذقان يبكون، هناك ذكر أنهم يخرون ساجدين، وهنا أضاف وصفا آخر وهو إيش؟
البكاء.
ولهذا ورد من بعض السلف أن من لم
من لم يأخذ من علم ما يبكيه
نعم فهو حري بأن لا يكون قد أخذ أبتي علم ولا قوة إلا قال من كان عنده من العلم ما لا يبكيه فهو حري بأن لا يكون أوتي علما لأن الله قال عن الذين أوتوا العلم يخيرون الأذقان يبكون ويزيدهم يزيدهم خشوعا تذللا بين يدي الله عز وجل أحسنت يا أحمد نعم
الشيخ مساعد الشيخ مساعد
سعد قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا سبب النزول
إلى أن المشركين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الرحمن وقالوا أنه يدعو إلهينا
أي نعم سمعوا يدعو الله يدعو الرحمن قالوا محمد يدعو ينهانا أن ندعو مع الله أحدا وهو يدعو إلهينا حتى قال بعضهم ما يعرفون إلا الرحمن اليمامة نعم كانوا يعني مسيلمة فقال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا
الرحمن
ثم عمم فقال
أيما تدعو
أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وما هنا مزيد للتوكيد أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ومن أعظم ما يتوسل به إلى الله عز وجل
أسماء الحسنى
نعم أن يتصل به أو إليه بأسماء الحسنى دليل
ولله الأسماء الحسنى
فادعوه بها دعاء مسألة
نعم.
بأن يتوسل العبد بالأسماء إلى الله عز وجل ودعاء عبادة كما أمره وإذا توسل بها إلى الله عز وجل فبأي اسم يتوسل
حسب يعني
حسب حاله
ما يريد
لا شك يتوسل بالاسم المناسب لطلبته
نعم
فإذا طلب الله تعالى علما
يا عليم
ما يقول يا غفور زدني علما وإنما يقول
يا عليم
يا عليم يا حكيم يا علام الغيوب أسماء ربنا عظيمة لكن من أعظمها هذان الاسمان الله
والرحمن
والرحمن ولهذا ذكر الاسمين خاصين ثم ذكر التعميم بعدهما وذكر العام بعد الخاص يدل على شرف ولهذا قال عليه السلام في الحديث المخرج في مسلم أحب الأسماء إلى الله
عبد الله وعبد الرحمن
عبد الله
وعبد الرحمن
وعبد الرحمن ولا تجهر بصلاتك ولا تخبت بها وابتغي بين ذلك السبيل سبب نزولها
ورد عن ابن عباس أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته فكانوا يعني المشركين يسبون أو يستهزئون بالقرآن
أينام.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرفع صوته
أينام. كان يصلي بأصحابه وكان مختبئا عليه الصلاة والسلام وكان يرفع صوته بالقراءة فيسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزل ومن نزل عليه فقال عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولهذا السنة في القراءة ها؟
يعني
أن يكون الإنسان
يسمع نفسه
وسط وسط بين الجهر وبين الإخفات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع قليلا وقال لعمر
اخفض صوت
اخفض وكان يجهر بصوته وابتغي بين ذلك سبيلا يعني بين الجهر وبين الإخفات وهو التوسط بينهما ثم نزه ربنا نفسه عما لا يليق به فقال وقل الحمد لله
الذي لم يتخذ
الحمد ما هو
الحمد وصف المحمود بكماله
جميل.
بالتعظيم والمحبة
مع المحبة والتعظيم وصف المحمود بالكمال
مع المحبة
والتعظيم. الذي لم يتخذ ولدا الاسم الموصول هنا يفيد ماذا
التعليل
أحسنت الاسم الموصول يدل على التعليل يعني يحمد الله عز وجل لأنه
لم يتخذ ولدا
لأنه منزه عن صفات النقائص فلم يتخذ ولدا كما يقول النصارى في عيسى واليهود في عزير والمشركون العرب في الملائكة ولم يكن له شريك
في الملك،
لم يكن له شريك في الملك، بل هو الملك المالك لكل شيء، ولم يكن له ولي من الذل، يعني لم يكن له ولي بسبب الذل، لكن أليس له أولياء؟
بلى أولياء،
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا حزن، فله أولياء لا ريب، لكن أولياءه محتاجون إليه، وأما هو
فلا يحتاج،
فهو الغني الحميد لا يحتاج لأحد، وكبره تكبيرا، كبره مصدر، وهذا المصدر يقال عنه مصدر إيش؟ مؤكد، مصدر مؤكد لعامله. ثم بدأ سورة الكهف سبحانه وبحمده، بدأ بالحمد، فختم سورة الإسراء بالحمد، وابتدأ السورة
بالحمد
التي تليها بالحمد. أحسنت يا
أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. أذكر بعض ما ورد في فضلها، بعض ما ورد في فضل السورة. لكن ورد ما يدل على أنها قوله أو من آخر يشاء، أي نعم بفاتحة، حديث النواس من سمعان في مسلم أيضا، فليقرأ عليه فواتحة سورة الكهف. أيضا ورد أنها تقرأ متى؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين.
أي نعم، أضاء له ما بين الجمعتين، قيل إنه موقوف، هذا موقوف، لكن حتى لو قيل بوقفه فإن له حكم الرفع، الصحابي ما يأتي بهذا الوعد من نفسه. هنا وقفة يا شيخ ناصر مع بعض القواعد في التفسير، آمن لخان ينتبه لها. الحمد لله،
الاستغراق
يعني
جميع المحامد،
وهل ينافي هذا حمد المخلوق؟
لا ينافي،
ولكن
الحمد المستغرق لله عز
وجل. لا شك الحمد المستغرق لا يكون إلا لله عز وجل. الحمد لله، اللام الداخلة هو الجلالة،
هذه الاختصاص.
نعم، إن كان ما قبلها من المعاني فهي
الاختصاص.
نعم الاختصاص،
وإن كان
من وإن شئت فقل الاستحقاق، والذي قبلها معنى والحمد معنى، وإن كان ما قبلها من الذوات
فللملك.
نعم، فتكون الملك. الذي أنزل الاسم الموصول هنا كما مر يدل على ليش؟
يفيد التعليل.
إذن ربنا يحمد على ماذا؟
على إنزال هذا الكتاب.
على إنزال هذا الكتاب، وفي الجملة يحمد على؟
يحمد على أوصافه.
على وصافه وعلى آلائه ونعمه، فهو يحمد لما يغضو عباده من النعم سبحانه وبحمده، ويحمد أيضا على اتصافه بالصفات الكاملة سبحانه وبحمده. أنزل عبده الكتاب، هنا
العهدية،
أي عهد؟
العهد
الكتاب،
أي العهد الذهني.
الذهني، حسنت، لأن العهد ثلاثة، عهد ذهني يكون معروفا، يعني تلقى أخاك وتقول كما نقول بالعامية: شفت الرجال اللي بجانبك ما يدري من الرجال، لكن أنت وإياه في ذهنكما شيء معهود، وقد يكون ذكريا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون
الرسول،
وقد يكون حضوريا حاضر. ومن قواعد الحضوري اسم الإشارة إذا جاء بعده الاسم معرفا بالألف،
ذلك الكتاب،
إن هذا القرآن، إشارة إلى شيء موجود، إشارة إليه وما أشبه ذلك. ولم يجعل له عوجا، الفرق بين العوج والعوج
أن العوج يكون في المعاني،
في المعاني
العوج يكون في الذوات،
فتقول هذه العصا فيها
عوج.
نعم، وفي كلام فلان
عوج.
ولم يجعل له قيما، ولم يجعل له عوجا قيما، هنا سكت.
نعم، لئلا تكون قيما وصفا للعوج، فيكون في تناقض.
ولم يجعله عوجا قيمة
قيمة صفة للكتاب.
نعم. والسكت والوقف الفرق بينهما
أن السكت مع مع من دون انقطاع
من دون نفس. جميل. وأما الوقف فيتنفس. نعم. قيما يعني
مستقيما.
مستقيما لا عوج فيه بحال الأحوال. تأملوا كيف نفى عنه عوج سبحانه وحمده ثم أثبت أنه
قيم.
ثم أثبت أنه قيم. قد يقول قائل نفي عوج يكفي. نقول في الكلام العام يكفي، لكن ربنا زاده توكيدا فقال قيما. والغاية من إنزاله
البشارة والنذارة.
نعم. بشارة لينذر بأسا شديدا من لدنه. وتأملوا يا إخوان، يعني ذكر الله تعالى هذا البأس وشدته ووصفه به أولا بأنه شديد، وثانيا
من لدن،
من لدن، أنه من لدن ربنا عز وجل،
وأيضا منكر يا شيخ،
ومنكر أحسنت. بأسا التنكير قد يفيد معنى التهويل والتعظيم. ويبشر المؤمنين هنا سمعت النذارة والبشارة الذين يعملون الصالحات. قول المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الذين يعملون الصالحات بعد ذكر الإيمان يدل على إيش؟
يدل على أن عمل الصالحات من مقتضى الإيمان.
أي نعم، داخل في مسمى الإيمان كما هو عند سلف قاطبة رحمهم الله أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أصابهم بهذا الوصف أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ما هذا الأجر الحسن؟
الجنة.
الجنة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا كما مر المشركين العرب أو اليهود أو النصارى ما لهم به
من علم،
من علم ولا لآبائهم. يعني
يعني أن هذه الكلمة إنما صدرت
عن جهل منهم، لا علم لهم بما يقولون، لا علم لهم بصحتي، ولا علم لهم بتنزيه الرب عنه سبحانه، ولا علم لهم ب يعني خطورة مثل هذا الكلام أن يضاف إلى الله عز وجل. وجه انتفاء الولد عن الله عز وجل
وجوه كثيرة. أن الله عز وجل هو الغني،
هو الغني كما قال، قالوا اتخذ الله ولدا
سبحانه هو الغني،
سبحانه هو الغني،
وأنه الخالق وما سواه مخلوق،
وأنه الخالق وما سواه مخلوق،
وأنه المالك وما سواه مملوك،
وأنه مالك وما سواه عبيد بدليل قوله
إن كل من في السماوات
إلا أتى الرحمن عبدا بعد قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا.
وأن اتخاذ الولد يقتضي وجود الصاحب،
صاحبه. والله تعالى منزه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وأيضا الولد شبه أبي. وربنا حاشا يكون له مثيل، ليس كمثله شيء. فأنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ودي يا أخوان تنتبهون المناقشة أحيانا يعني يجي أشياء تفوت في الدرس وأشياء نبه عليها قديما تعاد لتثبيتها في الأذهان. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. تخرج من أفواههم إشارة إلى ماذا؟
مجرد
كلام لا حجة ولا دليل لهم فيه. الفرق بين كبر وكبيرة عشان
أن كبيرة في الذوات
يعني وفيما تعلق بالعمر.
نعم.
فتقول
كبرت سنه،
كبرت سني، ما تقول كبرت، كبرت سني. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا
أن يكبروا
من كبرة
يكبر.
وأما في المعاني فيقال
كبرة.
كلمة تخرج من كلمة تطلق ويراد بها
القول،
الكلام. تطلق الكلام إن يقولون إلا كذبا. أحسنت يا شيخ. نعم
شيخ زيان.
نعم يا شيخ. حسن عليك.
من؟
زياد.
نعم زياد. فلعلك باخل من نفسك، باخل من نفسك
مهلك،
يعني مهلكه،
مهلك نفسك
على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث
أسف.
الأسف هنا
الحزن،
الحزن. ويطلق الأسف القرآن ويراد به الحزن أحيانا كما في هذه الآية وفي قول يعقوب يا أسفا
على ما
على يوسف، ويطلق ويراد به
الغضب،
الغضب. فلما
أسفونا،
أسفونا يمكن أحزنونا حاشا. لهذه الآية نظائر يا زياد، في أن داعي إلى الله عز وجل عليه أن يدعو ويجتهد في دعوته ويبين الحق بكل وسيلة، فإن أخذ به فذاك، وإلا
لا يهلك نفسه،
لا يحزن ولا يقلق، ولا لأن الأمر بيدي من بيده الأمر سبحانه وبحمده. فالداعي عليه أن يسمع بدعوته ويرغب، وأما أن يصل الأمر إلى القلوب فلا حق لأحد في هذا. تذكر أدلة شبيهة
الأنعام،
إنعام في الأنعام وإن كان كورائك عراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل. ثم قال
في الآية نفسها،
نعم في الآية نفسها،
فلا تكونن
من الجاهلين، خطاب لأكرم الخلق وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. أن الإنسان إذا بالغ في محاولة هداية الشخص وزاد وأفرط فهو جاهل، جاهل لما؟ جاهل لأنه تعدى يا إخوان، تعدى الحد، ليس له إلا البلاغ، بل ليس لمحمد إلا البلاغ، إن عليك
إلا البلاغ،
إلا البلاغ. وكأن من يبالغ في هذا الأمر كأنه يريد أن يصل إلى قلب الشخص، وهذا الأسلوب يحتاجه يا إخوان الأب مع أولاده، يحتاجه الداعية في دعوته إلى الله عز وجل، أنه يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، لكن لا يصل به الاجتهاد إلى أن ينفر من ناحية أو
يهلك نفسه.
نعم، يتعب نفسه ويؤذي نفسه. كما قال في آية الشعراء لعلك باقع من نفسك
على أثار،
نعم، ألا يكون مؤمن
أن تحرص على هداهم
فإن الله لا يهدي من يضل ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق. الآية في هذا معروف، إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الإنسان يا زياد أمام الدنيا في اختبار دائم، الدليل
خلقنا السماوات،
لا لا عندك نفسها
لنبلوهم.
جعل الله تعالى الزينة في الأرض لاختبار الناس، هل يأخذ بزينتها فتأخذ لبه وينساق وراءها يتشاغل بلذاتها وشهواتها، أم ينظر إلى مخبرها وإلى حقيقتها؟ فإن الدنيا، والشيخ كلام عبد الرحمن قلت لكم تسمون كلام جميل، لها ظاهر وباطن. فظاهرها ما هو؟
إنها زينة،
زينة
خضرة حلوة.
لهذه الآية مثيل في معناها،
سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم،
لا أيضا في الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا
لنفتنهم.
فدنيا زهرة وصفت بأنها زينة، نبلهم أيهم أحسن عملا. وحسن أمل يرجع لأمرين، ما هما؟
الإخلاص
لله عز وجل ومتابعة لشرعه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني
كل ما عليها هالك،
كل ما عليها منتهن هالك. وصعيد الجرز هو الأرض الجرداء المنسى التي نعم لا تنبت لا تنبت شيئا. فقد ذكر ربنا ظاهر الدنيا وباطنها، ظاهرها زينة وباطنها وحقيقتها الفناء والنهاية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد خرج في الصحيح: إن الدنيا حلوة
خضرة
وإن الله مستلهم فيها فانظروا كيف تمام. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. قال حلوة وخضرة، حلوة من حيث
طعم،
وخضرة من حيث
الرؤية
اللون، فهي جميلة في طعمها، فيها الملذات وفيها المأكولات وفيها المشروبات. وخضرة لونها جميل، كم من ألوان الزينة فيها. أحسنت يا زين.
الشيخ فيصل،
أم حسبت النص أم هنا
بل،
بمعنى بل، والهمزة ليه الهمزة ليه أم بمعنى بل الهمزة الاستفهام يعني أحسبت. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الكهف هو
الجوف، ما تجو ما يكون في جوف الجبل،
أي نعم الغار الذي يكون في الجبل، والرقيم
اختلفوا فيه،
ولكن أشهر الأقوال أنه
لوح مكتوب فيه أسماءهم،
لوح كتبت فيه قصتهم. ففعيل على هذا القول بمعنى
مرقوب،
معنى مفعول، معنى مرقوب، يعني كتبت فيه أسماءهم إشارة إلى ما حصل لهم. كانوا من آياتنا عجبا، وليست هذه القصة عجيبة؟
بلى،
ولكن
آيات الله أعجب،
لله آياتنا أعجب. فهذا القرآن أول وقبل كل شيء
هو العجب،
هو العجب، عجب وعجب وعجب. ولهذا قالت الجن لما سمعوه
إنا
سمعنا قرآنا عجبا. ناهيك عن خلق السماوات والأرض ومخلوقات الله العجيبة التي قد لا نعلم منها إلا القليل، ويخلق
ما لا تعلم.
إذا والفتة الكهف وصفهم بالفتية يدل على أنهم
قلة وأنهم شباب.
جميل، فتية فعلة جمع قلة، وأنهم أيضا شباب. وفي إشارة إلى أن الشباب أدعى لقبول قبول الحق، ممن نعم كبر وشاب على أمر، فربما لا يتركه إلا أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا رويان صلى قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. إذا الفتة الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. الله أكبر، أول شيء بدأوا به ما هو الدعاء ربهم، الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشد. فسألوا ربهم الرحمة، وسألوا ربهم الرشاد والسداد، فضربنا على آذانهم
يعني
ألمناهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، لنعلم ليظهر علمه سبحانه وبحمده، علم ظهور تقوم به الحجة، وإلا فهو عالم بالأمر هو الذي قدره سبحانه وبحمده وأوجده. أي الحزبين؟
يعني أي الفريقين؟
ممن؟
من الفتية الذين آمنوا أو قومهم الذين كفروا؟
أي نعم، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم شرع في قصتهم فقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إن أنعم فتنة آمنوا ربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. قول وزدناهم هدى يدل على أن الهدى
يزداد
يزيد وينقص، والخشوع يزيد كما مر، والإيمان يزيد. نعم. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، استدلوا على التوحيد بماذا؟
التوحيد الربوبية على توحيد
الألوهية. نعم، ولا ريب أن التوحيد الربوبية دليل عظيم ألزم الله تعالى به المشركين أن يقروا بتوحيد الألوهية. إذا قروا بالربوبية ألزمهم أن يقروا بتوحيد العبودية والألوهية. لقد قلنا إذا انشططا، أي
قولا بعيدا عن
قولا جائرا باطلا بعيدا غاية البعد عن الحق، إن اتخذنا معه إلها آخر. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان، يعني
ليس لهم دليل
حجة وبرهان. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ من أظلمون استفهام بمعنى ليه؟
الإنكار. لا أظلم
أو
لا
نفي أحد. نفي لا أحد أظلم. وقد مر هذا السؤال مرارا، قال من أظلم من منع مساجد الله؟ من أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما أشبه ذلك؟
توجه بأن كل وحدة في بابها.
أنا نفي الظلم في كل موضوع في بابه، ففي الكذب
من كذب على الله
لا شك الكذب على الله أشد الكذب، أشد ما كذب على رسوله أو على أي أحد كائن من كان. قال بعض العلم كل ما ورد بهذه الصيغة كلها متساوية، ولكن هذا في بعد. فالكذب على الله ليس فكتم الشهادة ليس كالكذب
على الله،
على الله عز وجل الشكل الكذب أشد. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني يقول بعضهم لبعض إذ اعتزلتم قومكم في دينهم فاعتزلوهم في ماذا؟
في دنياهم،
في أبدانكم. اعتزلتموهم في دينكم فأمنتم وتركتم دينهم فاعتزلوهم في أبدانهم. وما يعبدون إلا الله فأووا
يعني
إلى الكهف، يعني كان هذا الكهف معروف عندهم، كان أل هنا لي لهت، كان معهود، كانهم يعرفونه، أو المقصود الجنس يعني كهف، ليس كهفا معينا. ينشر لكم يبسط لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي أمرا ترتفقون به وتنتفعون به. والآية أشارت إلى العزلة، فمتى تشرع؟
عند الفتن،
عندما يعجز الإنسان عن
أين
تغيير واقع،
عندما يخاف الإنسان على نفسه، يخاف الإنسان على نفسه يشرع له أن يعتزل كما ورد في الحديث وخرج في الصحيح، يوشك أن يكون خير المرء غنم أو غنمات يتتبع بهن شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، وإلا فلا يعتزل. قال عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذى. هو في العزلة سيترك الناس ويترك أمور كثيرة عظيمة، حيترك جمع وجماعات ربما، لكن إذا وصل الأمر إلى الخوف على الدين فحينها يشرع له أن يعتزل أو يهاجر. نعم يا شيخ.
أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. في سورة الإسراء فيه يعني ملحظ أنها بينت أوصاف الإنسان بما لم تبينه سورة أخرى، قالت وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان كفورا كان يئوسا وكان الإنسان قتورا. يعني السورة الثانية يمكن فيها وصف واحد، لكن الإسراء فيها أربعة أوصاف، هل لهذا يعني غرض أو مناسبة مع السورة؟
الله هي على كل حال أوصاف الإنسان، فمجيء هذه الأوصاف مجتمعة في هذه السورة إشارة إلى أن وصف الإنسان كان مقصد من مقاصده. أتعرفون السورة؟ كل سورة لها مقاصد، فكون هذا تكرر عدة مرات تدل على أنه مقصد ملحظ، ربما لم يقصد في بعض السور أو كان القصد له أقل، فاحتفي به واعتني به وكرر ووصف الإنسان بما هي أوصاف الله. ولا يرد في السور المكية كثيرا وصف الإنسان، والغالب في وصف الإنسان في السور المكية الغالب أن يراد به
الكافر،
يراد به الكافر، والله أعلم. نعم،
أحسن الله عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
نعم، نعم. قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين في وقت طلوعها، ومعنى تزاور يعني تميل جهة اليمين، وهذا يدل على أن الكف لم يكن جهة الشرق. إذا كان جهة الشرق دخلت في الشمس. وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال، جهة الشمال، وهذا أيضا يدل على أن الكف لم يكن جهة
الغرب.
إذا كان جهة الغرب لدخل في الشمس آخر النهار. اختلف في قوله تقريضهم، فقيل تتركهم وتجاوزهم من القرض والقطع، وقيل تصيبهم، مال إلى هذا بعض أهل العلم. إذا غربت يعني عند غروبها تصيبهم، قالوا وفي إصابة الشمس لهم فائدة. الشمس يا إخوان، أطباء ينصحون بأن يتعرض الإنسان للشمس لكن بالقدر الذي لا يضره. ولهذا قال بعض العلم إن الغار كانت أو كان جهتها الشمال أو شمال الشرق، جهة بناتنا 12 نجوم معروفة. وقال بعضهم بل كون الشمس تميل عنهم عند شروقها وتتركهم عند غروبها آية من آيات الله عز وجل، يجري الشمس على هذا الأمر. وأيدوا قولهم بقوله ذلك من آيات الله، كان هذه آية من آيات الله، لكن القول الأول هو الأشهر. وهم في فجوة منه، في وجه، في مكان متسع من الغار. ذلك من آيات الله، إن قيل هو أمر خارق العادة أن الله سبحانه وتعالى يجري الشمس ذات اليمين وذات الشمال، عند الشروق ذات اليمين وعند الغروب ذات الشمال، فالآية فيه واضحة. وإن قيل بالقول الآخر فلا ريب أن أمرهم وشأنهم كله
آية،
آية من خروجهم من قومهم وكونهم يأون إلى الغار، وكون ربنا عز وجل يهيئ لهم ينشر لهم رحمته ويهيئ لهم ما يرتفقون فيه في أمورهم وينتفعون فيه، كل هذا نعم من آياته سبحانه وبحمده. من يهد الله فهو المهتد، حذفت الياء يقول العلماء تخفيفا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهداية بيده سبحانه وبحمده، والإضلال بيده، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بحكمته وعدله. ولا ريب أن الهداية أسبابا، ولإضلال أسبابا. والذين اهتدوا نعم زادهم هدى وآتاهم تقوى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الرد على من يزعم أن العبد يخلق فعله وأنه بنفسه يهتدي وبنفسه يضل، ولا قوة إلا بالله. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يظنهم من رآهم لو رآهم أنهم أيقاظ. قال المفسرون لأن أعينهم كانت مفتوحة، وربما يعرف الإنسان وتيقظه من جسده، هيئته وجسده لو كان مضطجعا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يقلبهم الله تعالى ذات اليمين يعني على الجنب الأيمن ثم على الجنب الأيسر، حتى لا تؤذيهم الأرض وتأكل أجسادهم. ومن حكم الله أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرة على الحركة، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم وبكل مسلم. إذا كبر ولزم فراشه ولم يستطع أن يتحرك، ماذا يصاب جسده يا أخوان؟ نعم، تقرحات وجروح قد تكون أشد من المرض الذي يعاني. فمن حكمته عز وجل أنه كان يقلبهم. قال العلماء وفيه أن عمل الميت لا ينسب إليه، حيث لم يقل ويتقلب. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كان معهم كلب. باسط ذراعيه، ماد ذراعيه بالوسيط، جاثم على بطنه، باصد ذراعيه. والوسيط الوسيط قيل هو فناء القبر أو بابه أو عتبته كما قيل.
فناء
الكاف، وقد
فناء الكاف،
فناء ايش قلنا حنا؟
القبر.
القبر لا، فناء الكاف. نعم، فناء الكهف، باطل ذراعي بفناء الكهف. قال العلماء وهذا من أثار الصحبة الطيبة، فإن الأثر تجاوزهم إلى ماذا؟
كلبهم،
إلى كلبهم، حتى أصابه ما أصابه. واختلف من اختلف في لون كلبهم، هل هو كذا أو كذا، وهذا من الخلاف الذي
لا فائدة منه.
وقاعدة التي تمر بنا كثيرا ومن قواعد التفسير مهمة، أن ما أبهم الله ذكره في القرآن
فلا فائدة ولا حاجة
من ذكر، إذ لو كان في ذكره فائدة لذكره الله عز وجل. لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت فرا ولملئت منهم رعبا رعبا شديدا. ولهذا قال ملئت ولم يقل ملئ قلبك بل ملئت رعبا. لكن من أين هذا الرعب؟ يذكر المفسرون أشياء، لكن أقرب ما ذكر أن الله سبحانه وتعالى ألقى هذا الأمر وهذا الرعب حولهم، فمن دنا منهم أحس بالخوف وبالرعب وولى هاربا لحكمة أرادها الله عز وجل. فقد حفظ أبنانهم من التلف بتقليبهم، وحفظهم من أن يصل إليهم أحد بالرعب الذي ألقاه حوله. نعم
أحسن الله عليكم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
نعم. وكذلك أثرنا عليهم، مر بنا يا أخواني إشارة إلى هذه الكلمة الوجيزة والتي وردت في القرآن في مواضع عديدة. كذلك كلمة كذلك يا إخوان حتى أولف فيها يا إخوان أولف فيها رسائل أو كتب، وهي لا شك تحتاج إلى تأمل. قالوا الكاف هنا معنى مثل معروف، هذه يعني أحرفها الأمر فيها سهل، الكاف للتشبيه وذا الإشارة واللام
للبعد
والكاف الخطاب. لكن المشبه المشبه بما هو هنا يتأمل العلماء رحمه الله يقول في هذه يعني مثل ما أنمناهم بعثناهم، يعني أنمهم الله عز وجل هذه المدة الطويلة ثم بعثهم بعد ليتساءلوا بينهم. قال بعض اللام للتعليل، يعني بعثناهم لأجل أن يتساءلوا فيما بينهم في مدة لبثهم، وهذا قول. قول الثاني والله أعلم لعله ليس ببعيد أن لام للصيرورة والعاقبة، كذلك بعثناهم صيرورة فصار الأمر
أن تساءلوا
بينهم. وهذا كما ذكر هذا قول كريم، لأنه لم يكن بعثهم لأجل أن يتساءلوا. قال قائل منهم كم لبثتم، يعني كأنهم استغربوا. قالوا لبثنا يوما أو بعض، يعني بعضهم قال لبثنا يوم، بعضهم قال لبثنا لبثنا بعض يوم. وهذا يرد قول من قال إن شعورهم طالت وأظفارهم وكذا وكذا، لو كان هذا الأمر وجودا ما قالوا يوم أو بعض يوم. وتكثر يا إخواني قصص الإسرائيلية في مثل هذه الأشياء، لأن ذكرها في كتبهم كثير. والقصص الإسرائيلية كما لا أخفاكم من العلماء من ضرب عليها صفحا وقال كيف يفسر أحسن الحديث بكلام قصار الأمر فيه ألا يصدق ولا يكذب. الشيخ عبد الرحمن الثادي ضرب صفعا عنها، لكن على هل ويرى هذا الرأي لا ما يحضرني حقيقة. لكن الشيخ محمد الرشيد رضاه بعضهم لا يرضى بهذا، يقابل من رفضها في التفسير من أكثر من إرادها في التفسير، حتى ربما أوردوا قصصا لا تصورها العقل أحيانا. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل وعلى حق حدثوا، فلا بأس في الحديث في المواعظ في الدعوة إلى الله عز وجل وما أشبه ذلك. أما كتاب الله عز وجل فإنه يفسر القرآن بالقرآن وهو الأعظم لا شك، وهذا اللون رفيع من التفسير، وبسنة وبكلام الصحابة وبكلام التابعين وبما تقتضيه اللغة من المعاني. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، كان بعضهم أحس بأن المدة غير ما ذكر، وفيه تباحث في مسائل العلم، وفيه أيضا أن الأمر إذا اشتبه رد العلم إلى إلى عالمه سبحانه وبحمده، ففيه أدب مع الله عز وجل. طالب العلم لابد أن يتحلى بالأدب مع الله عز وجل، فإذا سئل عن مسألة لا يعرفها يقول الله لا أدري. فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة، بعثوا أحدكم بوريقكم، والورق هي الفضة، قال بعضهم مضروبة وقال بعضهم مضروبة وغير مضروبة. شو معنى مضروبة يا أحمد؟ مسكوكة سكر. إلى المدينة، ثم يذكرون المدينة ويذكرون اسم كبيرهم أصحاب الكهف الذي قال ربكم ما لبثتم، واسم الملك الذي فروا منه، أشياء تذكر لا حاجة أن تذكر. فلينظر أيها أزكى طعاما، وفيه جواز الوكالة في الشريعة لأنهم وكلوا، وفيه جواز الشركة أيضا. كيف؟ اشتركوا. وفيه أن الإنسان عندما يذهب في سفر وشبهه يتأكد عليه أن يتزود، لأنهم ذهبوا ومعهم دراهم، معهم ورق، ولا ينهى في هذا التوكل على الله عز وجل. فلينظر أيها أزكى طعاما، أزكى يعني أطيب وأحل وأحسن طعاما، وفيه جواز التوسع في الأكل وأكل الطيب منه. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني ولغيرهم، ثم قال بعدها خالصة يوم القيامة، أما يوم القيامة فلا، لا تكون إلا الذين آمنوا. فليأتكم برزق منه وليتلطف، يبالغ في محاولة إخفاء أمره، ولا يشترن بكم أحدا. وهذا يدل على أن المدة التي مكثوها أنهم فهموا أنها كانت أو قليلة، قليلة. ليش؟ لا يشترن بكم أحدا، يعني لا يشترن، هم يظنون أن من هربوا منه ما يزال موجود، لماذا؟ إنهم إن يظهروا عليكم، يعني لا يشعر بكم أحد، يتلطف مبالغ في التلطف وفي الاحتيال حتى لا يظهر الأمر، لأنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يعني يرجموكم بالحجارة، وكانوا قد فروا هاربين بدينهم، وكان الملك ذاك الزمان توعدهم وتهددهم بالرجوع إلى دينهم، إلى دينه، أو يعيدوكم في ملتهم، يردوكم في ملتهم، وإذا رجعتم إلى مدتهم فلن تفلحوا إذن أبدا، لن تفلحوا أبدا. فالمشرك لا سبيل له إلى الفلاح بحال من الأحوال. قد يقول قائل طيب لو ردوا مكرهين، أليس المكره قد رفع عن التكليف؟ نعم، قيل هذا في شرعنا، ولعله في شرعهم لم يرفع التكليف، وقيل بل إنهم خافوا لو وافقوهم في الظاهر أن يؤدي الأمر إلى وأن يوافقوهم في الباطن. ولهذا حذر الإسلام وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه نعم بالكفار، حتى قال عليه السلام من تشبه بقوم فهو منه. قال العلماء لأن التشبه في الظاهر قد يجر إلى التشبه في ماذا؟ التشبه في الباطن، لأن الإنسان يا إخواني استمر الأمر واعتاده حتى لو كان ينكره بادئ ذي بدء، يعني يقل إنكاره له ثم يسكت عن الإنكار مطلقا، وربما ولا قوة إلا بالله يبتلى به. نعم يا شيخ.
نصف القرآن
مشهور عند من يعدون به وبالحروف الله مشهور لها نصف القرآن، إذا كان وليتلطف بهذه الكلمة فأنها أنهم عدوه بالأحرف الله أعلم.
وهي مناسبة يعني تمام المناسبة ولا شيء؟
كيف يعني؟
يعني الوصول إلى الغايات والمقاصد إنما يكون بالأوجه الخفية والسلسة.
أي لكن مناسب أنها سلطان قصده كلها تلطف يعني.
أقصد لا المناسبة. أقصد المناسبة في نصف القرآن. للداعية وطالب العلم.
والله على كل حال الله أعلم ما ندري، لكن قضية عد الحروف وترتيب الأشياء عليها يا إخوانا لا أصلا بحاجة إليها. بعضهم يعنى بالحروف، هذه طرق قديمة. لكن لا حاجة ولله الحمد أن يعتمد كتاب ربه وسنة رسوله، لا حاجة أن يبني علمه على أن هذه الكلمة فيها كذا وكذا من الحروف ويترتب عليها كذا وكذا. نعم
أحسن الله عليكم.
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
نعم وكذلك أثرنا عليهم أي مثل ما أنمناهم وأيقظناهم أعثرنا عليهم. تقول عثرت على الشيء وجدته، وأعثرت عليه يعني أعثرت عليه
أوجدته.
نعم غيرك، ولهذا قالوا مفعول الفعل محذوف. وكذلك أعثرنا عليهم يعني أعثرنا عليهم قومهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكان في قومهم أو في أهل المدينة التي هي قريبة من الغار كان فيهم من ينكر
البعث.
فأقام الله عز وجل هذا الدليل على البعث، وأنه عز وجل إذ أنامهم هذه المدة الطويلة ثم بعثهم قادر على أبعث الخلق بعد إماتتهم، فإن النوم وفاة، لكنه وفاة ماذا؟ وفاة صور. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، تنازع قومهم لما علموا بهم، لأنه لما ذهب هذا الرجل يبدو أنه وإن تلطف وبالغ في إخفاء أمره إلا أنهم علموا به، لكن كيف علموا؟ بعضهم يقول بالعملة، إن العملة كانت قديمة، المقصود أنهم علموا بهم وجاءوا إليهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى أماتهم. فاختلف هؤلاء في شأنهم ورأوا أن ما حصل لهم كان كرامة ولا ريب، لا شك أن هذا كان كرامة من الله سبحانه وتعالى لهم، إذ فروا بدينهم فعصمهم الله وحفظهم ورعاهم ورد عنهم أعداءهم ثم أماتهم على الإسلام. فاختلفوا، فمن قائل أبنوا عليهم بنيانا، يعني يسد خارهم بحيث يطمس أثره وينتهي خبره، وقال قائل بل نبني عليهم مسجد. القائلون قالوا ابنوا عليهم بنانا، ربهم ربهم أعلم بهم سبحانه وبحمده، لكن قال أصحاب الغلبة والقوة نتخذن عليهم مسجدا نعبد الله فيه ونتذكرهم فننشط للعبادة. وقوله عز وجل قال الذين غلبوا يدل على أنهم اتخذوا هذا الأمر بأي شيء؟
بالغلبة
لا بالحجة. وليس في الآية ما يدل على جواز بناء المساجد على القبور لا من قريب ولا من بعيد، الشرع لا يتناقض بحال من الأحوال. قد مر بنا يا إخواني إشارة إلى هذا في حديث عائشة المخرج في الصحيحين، وهو في الموت سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، قالت لما نزل به طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، وقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبرا مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنع. وفي حديث أم سلمة وميمونة، أم سلمة هو حبيبة وكانت ذهبت إلى الحبشة قصد الكنيسة، رفع رأسه في مرضه عليه الصلاة والسلام وقال أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وفي حديث جابر بن سمرة، الحديث كلها مخرجة في الصحيح، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل، إلى أن قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه كما يقول العلماء في آخر حياته، ولعن فهم في السياق ما فعله. فكيف يقال إن الآية تدل على جواز؟ مع أن ظاهر الآية لا يدل على جواز بحال. قال الذين غلبوا اتخذوا بإيش؟ بالغلبة بالقوة. لكن لو تنزلنا وقلنا نعم لقلنا هذا في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأتي شرعنا بخلافه، وقد جاء شرعنا بخلافه. وأيضا لم يكن هذا في شرع من قبلنا، يعني جواز اتخاذ المساجد العقور لم يكن في شرع من قبلنا. شو الدليل؟ ها؟ لعنة الله اليهود والنصارى، لأنهم مختلفون في أهل هذه البلدة، بعضهم يقول يهود بعضهم يقول نصارى. النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بأم مساجد. الآية لا ترقى إلى مستوى الشبهة حتى القبوريين، لكن يتشبثون بها ويحاولون أن يبرروا ما يفعلونه، ولا قوة إلا بالله. وهم يرون المنكرات التي يشيب لها قلب الموحد تفعل عند هذه القبور، من الطواف بها كما يطاف بالبيت، ودعاء أهلها والاستغاثة به كما يدعى الرب عز وجل، والذبح لها والنذر لها، نذور تهدى إليها. والله المستعان. والإسلام حرص على قطع دابر الشرك وكل وسيلة مؤدية لها. لا ريب أن وضع القبور في المساجد من أعظم وسائل الشرك، والمساجد بيوت الله ليست مقابر. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. نعم يا شيخ.
أحسن الله عليكم.
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
نعم. قال تعالى سيكون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. سيقولون جاء بالسين الدالة على الاستقبال، إشارة إلى أن الخلاف في هذا الأمر مستمر. قبل أن يأتي ما يدل على عددهم لينهي الخلاف في هذا الأمر، وأن الناس لا يزالون يختلفون في أمرهم. ثلاثة رابعهم كلبهم، يقول خمسة يعني بعضهم يقول ثلاثة ورابعهم الكلب، بعضهم يقول خمسة سادسهم كلب، رجما بالغيب يعني بالظن، بالظن وتخمن وتخرص، كمن يرمي إلى هدف لا يراه. ويقولون سبعة وثامنهم كلب، وثامنهم كلب. ربنا عز وجل ذكر في المسألة ثلاثة أقوال، فأبطل القولين الأولين وسكت عن الثالث. ولهذا قال العلماء هذا القول هو
أقرب
الأقوال، هو الصواب الأقرب الصواب، أنهم سبعة وثامنهم كلب. قال تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم
إلا قليل،
إلا قليل. قال ابن عباس أنا من القليل
الذين
يعرفون عدته. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا بعد أن تبين الحق واتضح. لا تجادل أهل الكتاب فيهم إلا جدالا ظاهرا بينا جليا. وهذا المنبغي دائما يا أخوان في الجدال والمراء أن يكون جدال ظاهر، لأن المسلم عندما يجادل غيره الحق واضح في نظره والأدلة معه جلية بينة. ولهذا قال عز وجل لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع من لا حجة يعني لا جدال، خلاص انتهى الأمر. ولو كان المجادل مقرا بما عند المسلم من ثوابت ومقدمات ما كان يجادل يا أخوان. قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. هذه مقدمة الجدال، أنني مستسلم ومنقاد لله عز وجل. وقل الذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا
فقد
اهتدوا، خلاص ينتهي الجدال. إذا وسلم واستسلم انقاد. ولهذا تجد بعض من يحاور أهل الضلال والزيغ وكذا إذا خرج عن الموضوع إلى موضوع جلي واضح وإنكاره كالشمس كإنكار الشمس يتركه، يقول خلاص انتهى الأمر. لأن من يجادل في الأمور الواضحة جداله يعتبر يا شيخوان مكابرة، مكابرة ومغالطة. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تستفتي أحدا من أهل الكتاب فيهم، يعني في شأن أهل الكهف، في عددهم، في مدة لبثهم، في كل ما يكون من أمرهم، لأن الأمر قد اتضح وبينه ربنا عز وجل. فإن من هذا حاله من أهل الكتاب قد يفتي بجهل وقد يتعمد، ماذا يا إخوان؟ يتعمد الباطل وإن كان يعرفه. وإذا كان لا يستفتى فلا يفتي، إذا كانوا لا يستفتون فلا يحق لهم أن يفتوا بحال. وفيه أن الإنسان قد يستفتى في أمر دون
أمر
دون أمر آخر. هذا يا إخواني من عظمة هذا الدين، أنك تقبل الحق من قائله حتى ولو كان عنده بعض ما عنده. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل
إن
أبطل شيء وهو دعواهم أن الله أمرهم وسكت عن أنهم وجدوا آباءهم، صحح هذا الشيء وأقره. وفي قوله سبعة وثامنهم لم يقل عز وجل ثمانية ثامنهم كلبهم، معنى هذا السائغ، يعني تقول سبعة وثامنهم أو تقول ثمانية وثامنهم كلبهم. قالوا لأن الكلب ليس من جنسهم، لو كان من جنسهم لقال نعم ثمانية ثامنهم. إذا قلت رأيت جملة من الرجال ومعهم خالد، قلت رأيت ثمانية من الرجال ثامنهم، كلام مستقيم؟ مستقيم، لا أشكال فيه لأنه من جنسهم. ولهذا قال ربنا عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ما يكون مجى ثلاثة من البشر وهو ربنا جل وعلا سبحانه وبحمده. اختلف الواو سبعة وثامنهم، فقيل إنها واو الثمانية. وكان العرب إذا عدوا وتجاوزوا السبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة قالوا وثمانية. يقول بعض أهل العلم البغوي رحمه الله يقول لأن نهاية العقود عندهم سبعة وهي عندنا الآن عشرة، فالنهاية كانت عندهم سبعة ثم يقولون وثمانية، الله أعلم بهذا. على كل حال إن كانت الثمانية فهي تأتي لا شك. قال تعالى سبع ليال وثمانية أيام عشر. وقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمر المعروف والناهون. لو تعدها ثمانية، هذا هو الثامن. فهذا أسلوب مستعمل في العربية، هل هي للثمانية هذه أو ليست الثمانية؟ وقيل إنها الثمانية والله أعلم. هم يقولون فيها أقوال، بعضهم يقول لتحقيق الحكم والخبر، بعضهم يقول كذا. يعني كان تخصيص بعد التعميم. نعم يا شخص. نعم. قال تعالى ولا تقولوا لشيء إني فاعل ذلك غدا. قيل في سبب نزولها ما روي عن ابن عباس أن قريشا بعثوا عقبة بن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث إلى اليهود المدينة يأخذون رأيهم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا سألوه عن ثلاثة أمور. سألوه عن فدية كان لهم نبأ في الزمن الماضي وكلام نحو هذا، وسألوه عن رجل طواف طاف الآفاق وليس بنبي، وسألوه عن الروح. فإن أجابكم وإلا فهو متقول فاصنعوا فيه ما بدا لكم. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا هذه المسائل، فقال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فتأخر الوحي عنه 15 يوما، فضج المشركون وأرجفوا وفرحوا بهذا السؤال من اليهود. الله أكبر يا إخواني، يعني حتى الحمية لم تكن عندهم أن يستعينوا بمن على اليهود على محمد صلى الله عليه وسلم وهو منهم ومن بلدهم وعلاهم قدرا ونسبا حتى في نظرهم قبل أن يدعوهم إلى الله عز وجل. يعني لو تأملوا يا إخوان تأخر الخبر يدل على إيش؟ صدق يا إخوان. يعني لو كان يريد أن يكذب أرد عليهم باللحظة أو أخرهم يوم أو يومين أو كذا، فكونه لا يأتي بالخبر إلا متأخر على صدقه وأنه لا يأتي بالخبر من عنده عليه الصلاة والسلام. ولا تقولوا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه الرواية أنه لم يذكر المشيئة صلوات ربي وسلامه عليه، وذكر المشيئة في أمر مستقبل يعزم اللسان عليه لا شك مؤكد، وفي ذكرها فائدة. ما هي؟ أولا تعليق الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فذكر المشيئة سبب لحصول هذا الأمر، ولذا تأخر نزول جواب عن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكرها. الأمر الثاني أن الإنسان لا يحنث في يمينه لو حلف. قال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث واحد يا أحمد قال والله إن شاء الله أزورك غدا ولم يأتي إليك، هل تلزم كفارة؟ لا، قال إن شاء الله ولم يشاء الله تعالى هذا الأمر. واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت اختلف في متعلق الفعل، فقيل إذا نسيت ذكره فاذكره سبحانه وبحمده، وقيل إذا نسيت الاستثناء اذكره حتى ولو طال الزمن. حتى أورد عن ابن عباس أنه لو نسي أن يستثني وذكر بعد سنة أو سنتين يستثني، لكن لا ينفعه في رفع الحنث عند جماهير العلم، لا ينفع. وقيل إذا نسيت شيئا، أي شيء، وهذا الأمر مشهور عند الناس أن الواحد إذا نسي شيء يذكر الله عز وجل، قالوا ولأن النسيان من الشيطان كما قال تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان. واذكر ربك إذا نسيت، ولا يبعد أن يكون المراد إذا نسيت ذكر المشيئة، أو نسيت ذكره، أو نسيت شيئا. ومر بنا من القواعد المقررة في التفسير أن حمل اللفظ على المعاني المتعددة يسوغ متى؟ إذا لم تتعارض، ما تعمل لا تعارض بين هذه. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وقل عسى أن يهديني، عسى من العبد رجاء، أرجو ربي أن يدلني ويرشدني لما هو أقرب من هذا رشدا. أولا الإشارة في قوله هذا يرجع ليش؟ قيل الموضوع الذي نسيه إلى أمر الذي نسيه، عسى ربي أن يهدينه، أن يهديني لما هو أرشد منه. وقيل بل لقصة أصحاب الكهف كلها، عسى ربي أن يهديني لما هو أولى وأهم منها، قد مر بنا أن قصتهم عجيبة لكن غيرها أعجب منها. لأقرب من هذا رشدا، أقرب يا إخوان تحتمل، يحتمل هذا اللفظ أن يكون فعل مضارع أقرب لكن نصب باللام، ويحتمل أن يكون أفعل تفضيل، كان العلماء يميلون إلى ترجيح أنها أفعل تفضيل، يعني لما هو أقرب رشدا مما ذكر. نعم، والله هو ما إذا حمل الآية على الأقوال الثلاثة فيكون العموم. إذا نسيت أي شيء يدخل فيه نسيان المشيئة ونسيان ذكر الله عز وجل. نعم،
هذه الشيخ ذكر فيها الشيخ سعدي فائدة، ولا
اللي هي
اللي يقول أن ذكر الله يتمم الأحوال.
نعم صحيح، نعم لا ريب أن ذكر الله عز وجل عظيم، ويضربنا قال واذكر ربك إذا نسيت، إشارة إلى أن الإنسان ما يبغي أن ينسى ذكر الله عز وجل. فذكر يا إخوان حياة القلوب، وقاية من الشيطان. ولو لم يكن في ذكر الله عز وجل أنك إذا ذكرته
ذكرك،
فاذكروني أذكر. مقيم ما شاء الله في باب الصيبات فوائد الذكر، أوصلها إلى كم؟ 100 فائدة. نعم،
أحسن الله إليكم.
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9. بين الله ما يفهم من عددهم وأن القول الصواب في هذا أنهم 7 و8 كلبهم. ثم بين مدة لبثهم وهذه أهم يا إخوان، لأن عددهم هم يعرفونها أولا، ومن جاء إليهم بعد ذلك وراءهم يعرف عددهم. أما مدة اللبث فلا وسيلة لعلمها إلا من الله عز وجل، ولهذا هم اختلفوا في مدتها ولم يجاوزوا اليوم وبعض اليوم. قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9. بعض العلم يقول 300 سنين بالشمسية وازدادوا 9 بالإيش؟
قمرية.
بالقمرية، لأنهم يقولون في كل 100 سنة شمسية فرق 3 سنوات، لأن السنة الشمسية 365 يوم والقمرية 354 يوم. فعليه تكون في المدة في القمرية
أقل.
لا بالعدد أكثر. لو معكم أنا كل هذا التقويم في معكم الجوالات. نحن الآن في أي سنة شمسية؟ هجري. لا 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 47 قمرية. لا وين؟ لا لا شمسي يمكن 402 ولا 3 ولا ها؟ طلعت عليها أبو عبد الله؟ إيه؟ هي قريبة من 1402. وسبب الفارق أن السنة الشمسية طويلة، هي تزيد بأحد 10 يوم، والميلادية شمسية والهجرية شمسية موجودة عند يعني بعض البلاد عند الترك والفرس ويبدو الأفغان وكذا. لهذا فيها يوم عندهم يعتبرون مناسبة اللي هو يوم نيروز، وهو أول يوم في فصل الربيع، يعتبرون مثابة العيد عندهم. خمسة. هذا أحد يسألك عن عمرك يا أحمد، أخبره بإيش؟ بالشمس ولا القمري؟ الشمس بيكون أقل شوي، اللي بيصغر عمره شوي ها يأخذ الشمس، يعني بينقص سنة سنتين الله المستعان. هذا كلام يقال على كل حال، وبعضهم يقول إنما قال ربنا عز وجل وزاد 9 مراعاة للإيش فواصل الآيات، هذا ليس ببعيد. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالمواقيت في شرعنا وفي ديننا إنما هي بأي شيء؟ بالقمر، ولله حكمة يا إخوان. القمر آية يراها كل أحد، تجد البدوي في الصحراء يعرف التوقيت التاريخ، لماذا؟ عنده علامة، يرى الشهر عندما يدخل ويحسب بعدها. لكن السنة الشمسية أين الطريق لمعرفة حساب، ما تعرف إلا بطرق فلكية ما يعلمها إلا المتخصصون بها. قال بعضهم: ولبثوا في كهفهم هذا من قول أهل الكتاب. قالوا ولبثوا في كهفهم، وسدلوا على قولهم بالآية بعدها: قل الله أعلم بما لبثوا. والقول الثاني وهو الأظهر والأشهر أن هذا من قول ربنا سبحانه وبحمده، وأن قوله قل الله أعلم بما لبثوا لما بين عز وجل مدة لبثهم بين أنه إذ بينها فهو عالم بها سبحانه وبحمده. وفيه توجيه آخر وهو أنه إن نازع أحد في هذه المدة فقولوا له الله أعلم بيته. له غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض يعني علم غيب السماء والأرض، أو له كل ما غاب في السماء والأرض. أبصر به وأسمع، هذا الأسلوب ماذا يسمى يا إخوان؟ أسلوب التعجب. وللتعجب صيغتان قياسيتان هما
أفعل به وما أفعله.
تقول ما أحسن السماء وأحسن
بالسماء
وأحسن بالسماء، وتقول ما أسمعه وما أبصره، وتقول
أسمع به،
أسمع به وأبصر. ففيها معنى التعجب من سمعه لكل المسموعات وبصره بكل المبصرات سبحانه وبحمده. فبعد أن بين علمه بكل شيء، له غيب السماوات والأرض، علم غيب السماوات والأرض، بين أيضا رؤيته لكل شيء وسماعه لكل مسموع سبحانه وبحمده. وفيه الحث على مراقبته سبحانه وتعالى، إذ هو العالم بكل شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ما لهم من دونه من ولي، ما لهم يعني كل من في السماء والأرض ليس لهم من دون الله من ولي يتولاهم. والولاية كما مر بنا نوعان، ما هما؟ عامة لكل البشر، ثم ردوا إلى الله جميع الخلق. وولاية خاصة، لا خاصة بالمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين
لا مولى لهم.
كيف لا مولى لهم وهو يقول عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم؟ لا خاص، ما فيه ولاية خاصة. ولا يشرك في حكمه أحدا. قل يا بالرفع بناء على لا نافية، لا يشرك في حكم ربنا، ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يشرك ربنا في حكمه أحدا، فهو المتفرد بالحكم سبحانه وبحمده. والحكم إذا أطلق أريد به الحكم نوعيه، ما هما؟ نعم، أريد به الحكم الكونية والحكم الشرعية. فلا يشركه تعالى في كونه أحدا، لا في خلقه ولا في تدبيره سبحانه وبحمده ولا في ملكه، ولا يشاركه ويشركه أحد في حكمه، في حكمه الشرعي. وتكون الآية نظيرة قوله تعالى: إن الحكم إلا لله. وقرئ: ولا تشرك في حكمه، تشرك بحكمه أحد، لا تشرك أحدا في حكمه سبحانه وبحمده. واتلوا ما أوحيك من كتاب ربك، أتلوا مر بنا في أكثر من مناسبة ولا مانع من التكرار يا إخوان. فيصل التلاوة إذا أطلقت أريد بها
التلاوة اللفظية،
التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. إيش معنى الحكمية؟
الاتباع،
اتباع. في بعض الآيات قد تظهر التلاوة اللفظية، وفي بعضها قد تظهر الآيات التلاوة
الحكمية.
التلاوة الحكمية الذين أتنهم الكتاب يتلونه
حق تلاوة.
ما معنى حق تلاوة؟ الظاهر هنا
يتبعونه
اتباع. ليس سواء من الكتاب أمة قائمة يتلون
آيات الله.
آيات الله
لفظية
فيها معنى الحكمية، إنما قاموا اتباعا للآيات، ولكن يظهر فيها معنى التلاوة اللفظية. يطلو عليهم آياته ويزكيهم. نعم تلاوة
لفظية.
لفظية نعم. واتلو ما يحيك من كتاب ربك. الله أكبر يا أخي. تشريف للكتاب ولمن أنزل عليه الكتاب. وجه تشريف الكتاب
كتاب
ربك. إضافته إلى الرب سبحانه وبحمد. ووجه تشريف المصطفى
أوحي إليك
صلى الله عليه وسلم
أوحي إليك
نعم كتاب ربك أوحي إليك. توجيه الخطاب
له صلى الله
عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ومجيء اسم الرب هنا ها
ربوبية خاصة
في معنى الربوبية. إيش ربوبية الخاصة؟ رب عبادة تربية خاصة تولاهم ويسر أمورهم ويسرهم لكل خير، ابتداء من أشرفهم صلوات ربي وسلامه عليه، ثم من كان على سننه وسار على هديه. لا مبدل لكلماته، لا أحد يبدل كلمات ربنا عز وجل. والكلمات يا أبو عبد الله نوعان، ما هما؟ أيضا كونية وإيش؟
قدرية.
كونية وشرعية. كونيات كلمات الشرعية هي وحيه وكتبه منزل على أنبيائه ورسل. الكلمات الكونية التي بها يدبر كونه، بها يخلق، بها يرزق، بها ينصر. لا مبدل لكلماته، لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات ربنا عز وجل إلا
هو سبحانه.
وإذا بدلنا آية
مكان
آية الكلمة الشرعية تعالى يبدل، أما غيره فلا يبدل. أما الكلمات الكونية لا أحد يبدل. وكذا الكلمات الشرعية، قد حفظ الله هذا القرآن أن تمتد إليه أيدي العابثين. فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال وإنه لكتاب عزيز. عزتي شو هنا يا إخوان؟
المنع
امتناع. ولهذا قال بعدها
لا يأتيه الباطل
من بين يديه ولا من خلفه، لا ما تقدم ولا ما تأخر. ولولا أن الله تولى حفظه بنفسه لحصل له مثل ما حصل للكتب السابقة وربما أشد. ولهذا يقول من يقول بالتحريف هنا وهناك، ولكن لا يجترئون أن يكتبوه قرآنا. وإذا خرج قرآنا مكتوبا بادرت الأمة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى إتلافه. ذكروا أن يهوديا أراد أن يختبر أحد الوراقين، وراق كاتب يهودي، لا هو يكتب، هو وراق عفوا، فكتب التوراة قدم مؤخر وباعها ومشت. كتب الإنجيل نفس الشيء، كتب القرآن قدم مؤخر فيه نعم، فرد عليه فأدرك أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل. ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد من دون ربك ملتحدا، أي ملجأ تلجأ إليه إن أنت لم تتلو كتاب ربك. إن أنت لم تتلو وحاشا عليه الصلاة والسلام. ولكن مثل هذا الخطاب يوجه إليه، والمراد به الأمة، والمراد به أيضا يا أحمد بيان عظم الأمر، وأن الأمر عظيم، يعني لو لم يتبعه الإنسان فهو لا خطر. قال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. نعم.
أحسن الله عليك.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
نعم. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في سبب نزولها قيل إن عيينة بن حصن الفزاري جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعض الفقراء فقال: إن أردت أن نتبعك يا محمد فأبعد هؤلاء عنك، فنحن ونحن ونحن سادة قومنا وإذا اتبعناك اتبعك قومنا وما أشبه ذلك. وقيل إن مشركي مكة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: اطرد هؤلاء العبد الذين عندك. يقول سعد رضي الله عنه: وسعد هو من هو؟ أهم بني زهرة أخوان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنا ستة نفر، كنت عبد الله بن مسعود ورجل من هذيل وبلال، وذكر اثنين قال لا أسميهما إن لا أذكر اسمه. فقال المشركون: أبعد هؤلاء لا يشرعوا علينا. قال: فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ما شاء الله أن يقع. فنزلت آية الأنعام وهي نظيرة هذه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهنا قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وفيه فضل الصحبة الصالحة وحرص الإنسان على مصاحبتهم حتى ولو كانوا فقراء، حتى لو كانوا فقراء، حتى لو كانوا أقل منه فيما يتعلق بحالهم وأوضاعهم وأمور الدنيا. وقال بالغداة والعشي، بعضهم يقول ذكر الغداة والعشي هذا أسلوب يتبعه العرب إشارة إلى الليل والنهار، يذكرون ربهم يدعون ربهم في كل وقت. وبعضهم يقول بل الغداة والعشي ورد ذكرها في القرآن في مواطن كثيرة لما فيها من الآيات: الغداة انبلاج الصبح وانتهاء الليل، ففي الذكر فيها والدعاء فضل، ولهذا كان فيها أفضل الصلوات: صلاة الفجر في الغداة وصلاة العصر في العشي. يريدونه وجهه، يدعونه ويذكرونه مخلصين لله عز وجل. ولا تعدو عيناك عنهم، لا تعدو عيناك عنهم، فإن تعدو يتعدى بنفسه. لا تعدو هذا الأمر، لا تعدوا زيدا إلى آخره. مع ذلك عدي بيش بيان. وإذا عدي الفعل بغير ما يتعدى به عادة، فإما أن نقول بتضمين الحرف كما هو مذهب الكوفيين، أو بتضمين الفعل كما هو مذهب البصريين، فيكون قوله ولا تعدوا أي لا تعرض عنهم. لا تعدوا هناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. لا تعدو عيناك عن هؤلاء الفقراء والضعفاء، تريد الوجاهة وزينة الدنيا. فأمره ربنا عز وجل بالصبر على مجالسة هؤلاء وترك النظر إلى المظاهر والإعراض عن زينة الحياة، حياة الدنيا. ولهذا قال بعدها يا إخوان، ها بعدها، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا تترك مجالسة هؤلاء الصالحين وتطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، من نغفل قلبه عن ذكر الله عز وجل. ودلت الآية على أن الذكر في القلب هو الأهم وعليه المدار. فالذكر يكون باللسان ويكون بالإيش؟ بالقلب. وأكمله أن يكون بينهما، أن يكون بينهما. لكن الاقتصار على الذكر باللسان مع غفلة القلب وسهوه لا شك ذكر نقص. والعبادات كلها يا إخوان ما لم يكن للقلب فيها حضور فهي نقص. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع غفل عن ذكر ربه واتبع ما تهواه نفسه. هذا الضعيف يا إخوان، من يكون عبدا لمن؟ لهواه ونفسه الأمارة بالسوء. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فإن لم يستجب لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. وكان أمره فرطا، كان أمره منفرطا ضائعا، إما لتفريطه وإما لإفراطه كما يقولون. وهذا حال من تمر عليه الأيام بل الأعوام وهو غافل ماذا يا إخوان؟ عن ذكر ربه، وهو لا يعرف الغاية التي من أجلها خلقه الله عز وجل. ففي الآية الأولى الحث على مصاحبة الأخيار، وفي الآية الثانية النهي عن ماذا؟ عن مصاحبة الأشرار وطاعتهم. فإن المصاحبة من أكثر الأشياء تأثيرا، مصاحبة تأثيرها عجيب يا إخوان وسرعتها عجيبة، سواء في خير أو في الشر ولا قوة إلا بالله. وفي الآية دليل على إثبات القدر وأن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم، ودليل على إثبات المشيئة للعبد. من أين أخذنا هذا؟ تبع هواه، هذا إيش؟ مشيئة العبد. وإثبات القدر وأن الله خالق أفعال العباد أغفلنا قلبهم. نعم نعم. الآية هذه ولا تطع أولها نهي أحسنت نعم. لا سابقا واصبر نفسك، هي آية واحدة. زينة الحياة الدنيا ولا تطع.
اي نعم،
آية واحدة. أحسنت جميل. نعم.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
اللهم اجعلنا جميعا منهم يا أرحم الراحمين. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقل الحق من ربكم أي أن الحق بان واتضح، فلا حق إلا ما جاء عن ربنا سبحانه وتعالى، وأما من جاء عن غيره مخالفا له فهو عين الباطل، فلا يطلب الحق إلا منه سبحانه وتعالى. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية قريبة من معنى قوله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. تبين الرشد والتضح. وقوله من فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قوله فليكفر الأمر هنا
تهديد،
الأمر التهديد. وقدم الإيمان لأنه المطلوب الأعظم من العباد. فمن شاء فليؤمن، ولأن من عرف الحق فالمفترض أن يؤمن به، ولن يترك الإيمان بالحق إذبان إلا إلا مكابر معانس لا قوة إلا بالله. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الظلم هنا يراد به
الكفر.
والكافرون هم الظالمون. إن الشرك، وتعلمون وقد مر بنا مرارا وتكرارا أن الظلم ثلاثة، ظلم العبد نفسه ارتكاب المعاصي، وظلم من الشرك وأشدها، وظلم العبد ماذا؟ ظلم العبد غيره. نارا نكرت هنا ليش؟ التفخيم والتهويل، تعظيم شأنها وتهويل. أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم سرادق من كل ناحية، وسرادق النار هو سورها المحيط بها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. المهل اشتهر المفسرين قولهم دردي الزيتي. ما هو درديه؟
حار مغلي
عكره، الدردي العكر. ولا بد أن يكون حار لا شك، لا قوة إلا. وبعضهم يقول هو النحاس المذاب. ويستغيثوا يغاثوا، قال يغاثوا، والغيث إنما يطلق على ماذا؟ على ما فيه النفع يا أخوة. ولهذا يحسن أن نقول غيث أولى من كلمة
مطر.
غيث وهو الذي ينزل
الغيث،
الغيث بل ما غلط. قيل هذا تهكم بهم، باب التهكم بهم، يشوي الوجوه عياذا بالله، فكيف بالجوف وداخل البدن؟ كما قال تعالى: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع ماء. وقال: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. اللهم أجلنا من النار يا أرحم الله. ويستغيث يغاث بماء يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بئس الشراب، هذا الفعل من أفعال إيش يا إخوان؟ ها؟ الذم. بئس الشراب ذم له، نعم الملح، نعم وبئس، نعم المادح وبئس الذم. وساءت مرتفقا، ساءت أمرا يرتفق به. وقيل مرتفقا أيضا من باب تهكم بهم. ولما ذكر الله تعالى الظالمين وما أعد لهم ذكر المؤمنين وما أعد لهم. وهذه الطريقة لا يخفاكم في القرآن في مواطن عديدة، حتى يكون المسلم بين خوف وبين رجاء، فلا يخاف فيقنط ولا يرجو فيأمن من عقوبة الله ومكره. إن الذين آمنوا من صالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن. بعضهم يعتبر جملة أولئك لهم جنات عدن خبر لإن، ويقول إن قوله إنا لا نضيع الجملة متعرضة. إن الذين آمنوا صدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم أولئك لهم جنات عدن. وبعضهم يقول لا، بل خبر هو قوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وكيف يضيع أجر عند ربنا سبحانه وبحمده. وكثيرا ما يذكر ربنا الأجر، ويذكر أن هذا الأجر عنده سبحانه وبحمده. لهم أجرهم عند ربه. وقوله عند مر بنا يستفيد منها فائدتان، ما هما؟ عظم الأجر وأنه مضمون ما يضيع، يضيع عند شيء سبحانه وبحمده. وإحسان العمل تعرفون يا إخوان يرجع إلى أمرين، ما هما؟
الإخلاص
والمتابعة. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. أولئك المشار إليهم
هؤلاء الذين آمنوا.
نعم، الذين آمنوا اسم الإشارة يرجع إليهم. لهم الضمير
للذين آمنوا
يرجع إليهم. تجري من
تحتهم
الضمير أيضا يرجع
إليهم.
إليهم كل هذا مزيج عناية، نعم، بمضمون هذه الجملة.
حلونا فيها
مزيد عناية بهم ولهم. وسميت الجنة جنة يا زياد لأنها تجن من دخلها تخفيه لكثرة أشجارها وفرة نعيمها. ومعنى عدن يعني إقامة في المكان. يحلون فيها من أساور من ذهب. يحلون فيها من أساور من ذهب. يحلون الرجال أم النساء أم الجميع؟
الجميع.
الجميع. الجميع. يحلون من أساور من ذهب. وأساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار. فهي جمع
الجمع.
ومجيئها بهذه الصيغة جمع الجمع يدل على ماذا؟
كثرة.
على الكثرة والوفرة والحسن والبهاء. من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. قدم ذكرى الحلي
على الثياب.
نعم، على اللباس. لما؟ لا شك يعني حتى في أمور الدنيا الحلي
أغلى،
أجمل وأبهى وأغنى، أغلى وأدعى إلى النظر. واللباس زين لا شك. ويلبسون ثيابا خضرا يعني لها أخضر من سندس وهو مرق من الديباج، واستبرق والغليظ منه والذي له بريق، حتى قال بعضهم السندس شعار والاستبرق لثار، الله أعلم. لكن ظاهر قوله ثياب أنها
من الجميع.
نعم من الجميع، يعني ثياب من سندس وثياب من استبرق، متكئين فيها على الأرائك، متكئين. الاتكاء هو الجلوس، نعم، على الأرائك جلوسا في غاية النعيم والراحة. والأرائك جمع أريكة، يقول العلماء دائما وهي السرير تحت الحجال. ايش الحجال؟ الحجال جمع حجلة، والحجلة هي القبة المزينة بأفخر الفروش والتي تكون فوق السرير، يزين بها السرير، قبة تكون فوقه، تكون في غاية الحسن والبهاء. نعم الثواب وحسنات مرتفقة. في الآية السابقة ماذا قال ربنا عز وجل؟ بئس الشراب وساءت
مرتفقة.
وساءت مرتفقة. وهنا قال نعمة
الثواب،
نعمة الثواب وحسنت مرتفقا، يعني حسنت الجنة والأرائك وما فيها من النعيم مرتفقا، يرتفقون فيه وينتفعون فيه ويتنعمون فيه. نسأل الله إذ جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم.
آمين.
والدينا ووالديكم والمسلمين أجمعين.
آمين.
وفقكم الله يا رب.
جزاكم الله عنا خير الجزاء. أحسن الله.
الله يتقبلكم. الله يوفقنا.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.